بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. قال الشارح رحمه الله: حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الدنيا والآخرة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ولأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة حرم الله عز وجل نكاحهن من بعده. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، لأنهن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة. قال: وأمهات المؤمنين. من حيث الشرف والفضيلة، حيث الشرف والفضيلة أمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأما من حيث المحرمية فلا، فقد كنا رضي الله عنهن يحتجبنا من غير المحارم، فهذه يعني المرتبة كونهن أمهات المؤمنين من حيث الشرف والفضيلة لا من حيث المحرمية، لأنهن كنا يحتجبنا وأمرهن الله بذلك. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال: ولهن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهن. ولا يعني هذا أنهن أفضل من العشر المبشرين بالجنة، فقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أنه لم يقل بهذا القول إلا ابن حزم، قال: وهو قول شاذ. القول بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العشرة المبشرين بالجنة، قال شيخ الإسلام: لم يقل إنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد بن حزم، وهو قول شاذ لم يسبق إليه أحد. فهن لهن فضيلتهن ومنزلتهن، لكن لا يعني هذا أنهن أفضل من العشرة أو من الخلفاء الأربعة، يعني لا يلزم من ذلك الأفضلية المطلقة عليه. واحتج ابن حزم كما ذكر شيخ الإسلام تيمية بأن المرأة مع زوجها في درجته في الجنة، قال: ودرجات النبي ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات، فيكون أزواجه في درجته. رد عليه شيخ الإسلام تيمية هذه الحجة فقال: هذا يوجب أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم، يعني لو طردنا هذه الحجة التي احتج بها ابن حزم يلزم من ذلك أن يكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الأنبياء، وهذا لا يقول به أحد، فهذه الحجة غير صحيحة. قال: ولهن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين، شاهد ما يليق بهن، فهن من آل بيته طاهرات مطهرات، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، طيبات مطيبات بريئات مبرآت من كل سوء يقدح في أعراضهن وفرشهن. فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فرضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين، صلى الله وسلم على نبيه الصادق الأمين. ولهذا من رمى زوجة نبي من أنبياء الله أو إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من أعظم ما يكون. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: بهذا عظم القول في من قذف عائشة ونحوها من أمهات المؤمنين، لأن القدح فيهن قدح في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولولا ما على الزوج في ذلك من العيب ما حصل هذا التغليظ. ولهذا قال السلف: ما بغت امرأة نبيا قط، ولو كان تزوج البغي جائزا لوجب تنزيه الأنبياء عما يباح، فكيف وفي نساء الأنبياء من هي كافرة كما في أزواج المؤمنات من هو كافر، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الآيات. قالوا: أما البغايا فليس في الأنبياء ولا الصالحين من تزوج بغيا، لأن البغاء يفسد فراشه. ولهذا أبيح للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية إذا كان محصنا غير مسافح ولا متخذ خدم، وهي أيضا محصنة. فعلم أن تزوج الكافر قد يجوز وتزوج البغي لا يجوز، لأن ضرر دينها لا يتعدى عليه، أما ضرر بغائها فيتعدى إليه. هل هذا واضح؟ تزوج، لماذا حرم الله عز وجل على المؤمنين زواج الزانية؟ قال الله عز وجل في كتابه الكريم: زاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك. البغي عموما لا يجوز الزواج بها، مع إباحة الزواج من كتابية وهي اليهودية والنصرانية، بشرط العفة، شرط أن تكون محصنة عفيفة ليست بغي. السبب في ذلك أن اليهودية والنصرانية إذا كانت محصنة فضرر دينها على نفسها، بينما البغي ضرر بغيها أو ضرر يعني فسادها على نفسها وعلى زوجها أيضا، لأنها تلحق به من ليس من ولده، فساد الفراش. فلأجل هذا حرم الزواج من الزانيات البغايا، وأبيح الزواج من الكتابية واليهودية والنصرانية. من أجل هذا قال السلف، وهو إجماع لا يعلم من خالف فيه، إن يعني ما بغت امرأة نبي قط، ما بغت امرأة نبي قط. وجد من الأنبياء من كانت امرأته كافرة كنوح ولوط، لكن ليست بغيا. والخيانة المذكورة في قول الله عز وجل: فخانتاهما، خيانة الدين وليست خيانة الفراش. قال: زوجاته اللاتي كان فراقهن بالوفاء وهن. سيأتي أما يعني ما يتعلق بتيام أم المؤمنين عائشة ما برأ الله منه أنه كفر، سيأتي كلام الشيخ مر الكلام على هذا. قال: زوجاته صلى الله عليه وسلم اللاتي كان فراقهن بالوفاء وهن خديجة بنت خويلد أم أولاده ما عدا إبراهيم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجين، الأول عتيق بن عابد والثاني أبو هالة التميمي. ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها حتى ماتت سنة 10 من البعثة قبل المعراج. خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، واشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو ابن 25 سنة. اشتهر أيضا في كتب السيرة أنه كان عمره 40، كان عمره 40 سنة، لكن ليس لهذا إسناد صحيح تثبته أنها كانت في هذا السن. وبقيت معه 24 سنة وأشهرا كما ذكر النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات. توفيت في السنة التي توفي فيها أبو طالب التي تسمى بعام الحزن، عام الحزن، لأنه مات أبو طالب وقد كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت خديجة كانت تشد من أزل النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها وأرضاها. مشهور هذا في كتب السيرة كما سمعنا، ليس له إسناد يثبت، ما استبعد يعني ليس هذا يعني بأمر غريب. فقد كنا النسوة ينجبن في قديم الزمان وإن تقدمت بهن السن على خلاف نساء زماننا هذا. تقصد من حيث وأنجبت للنبي صلى الله عليه وسلم 4 من البنات، وهن زينب وهي أكبر بناته عليه الصلاة والسلام، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم الصغرى فاطمة رضي الله عنهن. وقيل غير هذا في الترتيب بينهن بالنسبة للسن. وهناك أيضا من يذكر من المؤرخين من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم القاسم وعبد الله الملقب بالطيب أو الطاهر، لكن الذي يظهر ما هناك إسناد يعني صحيح لإثبات هذا. ذكروا هذا. قال الثاني عائشة بنت أبي بكر الصديق، قريها صلى الله عليه وسلم في المنام 2 أو 3. وقيل هذه امرأتك فعقد عليها ولا 6 سنين بمكة، ودخل عليها في المدينة ولا 9 سنين، توفيت 58 من الهجرة رضي الله عنها وأرضاها. وفضائل عائشة كثيرة، وهكذا أيضا فضائل خديجة. فخديجة أول من آمن به على الإطلاق وشد من أزل النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء وجاءه الملك ورجع إلى خديجة وقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا معروف، فشدت من أزره وذهبت به إلى ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وعائشة لها فضل عظيم، فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، حملت للأمة علما كثيرا وهي أعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، خديجة أو عائشة، فبعض أهل العلم ذهب إلى تفضيل خديجة لما لها من النصرة والمؤازرة تأييد في بداية الدعوة، يعني في حالة الضعف. وذهب بعض أهل العلم إلى تفضيل عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها وكان أحب نسائه إليه. أضف إلى ذلك أنها حملت علما كثيرا للأمة. وبعض العلماء يفصل في هذه المسألة كابن القيم، فيرى أن خديجة أفضل في مزيتها وهي النصرة والمؤازرة في أول الدعوة، وعائشة أفضل من حيث العلم، من حيث العلم. والقول بتفضيل خديجة مطلقا ليس ببعيد، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذكرها، حديث عائشة، يكثر ذكر خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، وكان يذبح الشاة ويرسلها إلى يعني صدائق خديجة من النساء برا بها. جاء في بعض روايات الحديث أن عائشة غارت من ذكره لها وقالت ما، يعني ذكرت أنه قد أبدله الله، قالت قد أبدلك الله خيرا منها، فقال ما أبدلني الله خيرا منها. وهذه الزيادة تحتاج إلى نظر، إن صحت فهي نص في تفضيل خديجة رضي الله تعالى عنها. نكتفي بهذا والحمد لله.